إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فنواصل حديثنا حول شروط لا إله إلا الله التي لا ينتفع قائلها في الآخرة إلا باستكمالها. لا ينتفع قائل لا إله إلا الله عند الله عز وجل إلا باستكمال هذه الشروط واستيفائها. وكنا قد تحدثنا في الجمعة الماضية عن الشرط الأول، وهو شرط العلم. وحديثنا اليوم بمشيئة الرحمن تبارك وتعالى يدور حول شرطين آخرين، وهما اليقين والمحبة. وهما اليقين والمحبة. فاليقين شرط في لا إله إلا الله لا ينتفع قائلها إلا باستيفائه، ومعناه أن يوقن المسلم بهذه الكلمة الطيبة وبما تدل عليه، فلا ينازعه في ذلك شك ولا ريبة، فيوقن المسلم حقا أنه لا إله إلا الله، يوقن أن الله جل وعلا هو المستحق للعبادة دون سواه، يوقن بما تدل عليه هذه الكلمة الطيبة وبما تستلزمه من شهادة أن محمدا رسول الله، ومن غير ذلك من أركان الإيمان، من الإيمان بالملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر، فيوقن بذلك كله يقينا جازما لا ينازعه في ذلك شك ولا ريبة، ولا يساوره ما ينازع هذا اليقين بحال. وهذا اليقين لا بد منه في تحقيق هذه الكلمة الطيبة، ويدل على ذلك أدلة متعددة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأما كتاب الله جل وعلا ففيه آيات كثيرة، منها قوله جل في علاه: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. المؤمنون الذين ذكرهم الله جل وعلا في هذه الآية، المؤمنون حقا هم الذين حققوا ما ذكره الله عز وجل في هذه الآية، فهم الذين آمنوا بالله ورسوله، آمنوا بالله ربا وإلها، آمنوا به في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته، وحدوه حق التوحيد وأطاعوه حق الطاعة، وهم الذين آمنوا برسوله صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا من عنده، آمنوا به وصدقوه في كل ما قال وامتثلوا طاعته، امتثلوا أوامره ففعلوها، وامتثلوا نواهيه فاجتنبوها، وتعبدوا لله جل وعلا بما شرعه وسنه، ثم لم يرتابوا، لم يشكوا في شيء من ذلك، لم يشكوا في ربهم، لم يشكوا في الله جل وعلا، لا في ربوبيته ولا في ألوهيته ولا في أسمائه وصفاته، ولم يشكوا في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم ونبوته، لم ينازعهم شيء من ذلك. ثم بعد ذلك جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، فالذين فعلوا ذلك هم الصادقون كما قال ربنا جل وعلا. فأنت ترى أن الله جل وعلا اشترط اليقين ثم لم يرتابوا، فلا بد من اليقين المنافي للشك. والله جل وعلا أيضا اشترط اليقين في غير ذلك من أركان الإيمان، كما في الإيمان باليوم الآخر. ونحن نقرأ جميعا في فواتح سورة البقرة: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. فالله جل وعلا جعل من صفات المتقين أنهم يؤمنون بالغيب، وهذا لابد أن يكون فيه يقين، وجعل من صفاتهم أيضا أنهم يوقنون بالآخرة، يوقنون بيوم البعث، يوقنون بيوم النشور وما يكون فيه مما أخبر الله جل وعلا أو رسوله صلى الله عليه وسلم. فلابد من اليقين عبد الله في إيمانك حتى يصح وحتى يعتبر به عند الله جل وعلا. وانظر إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف تشترط اليقين في لا إله إلا الله وما سواها من أمور الإيمان. يقول صلوات الله وسلامه عليه: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. النبي صلى الله عليه وسلم يتلفظ بالشهادتين لأنه مأمور بهما كما أمرنا بهما، لأنه صلى الله عليه وسلم بعث بهما وبالدعوة إليهما. فقال صلى الله عليه وسلم: أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، ثم قال: لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. لا يلقى الله جل وعلا عبد بهاتين الشهادتين غير شاك فيهما، أي موقنا بهما وبما تدلان عليه، لا يلقى الله جل وعلا عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. هذا معناه كما ذكرنا من قبل على بعض توجيهات أهل العلم وهي كثيرة، أنه لا بد أن يدخل الجنة يوما ما حتى وإن عذب قبل ذلك. ويقول صلوات الله وسلامه عليه أيضا لأبي هريرة رضي الله عنه في قصة طويلة، قال له: خذ علي هاتين، فمن لقيت خلف هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. في هذه القصة، ولا أريد أن أذكرها لطولها، قال صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة رضي الله عنه: خذ علي هاتين، ليكون ذلك علامة لمن يراه أنه جاء بنعلي النبي صلى الله عليه وسلم، إذن فهو صادق فيما سيقول، وهو صادق فيما سيبلغه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: خذ علي هاتين، فمن لقيت خلف هذا الحائط، والحائط هو البستان، من لقيت خلف هذا البستان يشهد أن لا إله إلا الله مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنة. فانظر كيف اشترط اليقين، وانظر كيف اعتبر اليقين. فالتلفظ بلا إله إلا الله مع الشك فيها ليس بإيمان، وإنما لابد من اليقين فيها وفيما تدل عليه. إذا عرفنا هذا، فهنا سؤال يطرحه كثير من المسلمين فيقول: كثير ما تحدث لي وسوسة. يقول: أنا موقن بالله، وموقن برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومؤمن بالله وبرسوله، لا أشك في هذا، ولكن أحيانا يأتيني الشيطان يوسوس لي في شيء من أمور الإيمان، في شيء مما يتعلق بالله أو برسوله صلى الله عليه وسلم. فهل هذا هو الشك الذي يناقض الإيمان؟ أقول لك لا. وقد أجاب بذلك من قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت أن نفرا من أصحابه رضي الله عنهم جاءوه فقالوا: يا رسول الله، إن أحدنا لا يجد الشيء لأن يخر من السماء خير له من أن يتكلم به. يعني الواحد منا يشعر بأمور وتوسوس له، أو يوسوس له بأمور، لو أنه سقط من السماء إلى الأرض هذا خير له من أن يتكلم بهذه الأمور، لأنها أمور عظيمة تتعلق بالإيمان، قد تتعلق بذات الله أو بأسمائه أو صفاته أو بشيء من غير ذلك. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو قد وجدتموه؟ يعني هل شعرتم بهذا؟ هل أتتكم هذه الوساوس؟ قالوا: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك صريح الإيمان، ذاك صريح الإيمان. يعني إيه؟ يعني الإنسان إذا شعر بهذه الأمور كان هذا دليلا على إيمانه، لأن الشيطان لا يمكن أن يأتيه وقلبه قريب. الشيطان بطبيعته لا يأتي إلا لأهل الإيمان حتى يشككهم، لا يأتي إلا لأهل الطاعة حتى يزين لهم المعصية. أما الكفرة العصاة فهو يتركهم على حالهم، لأنه قد حصل منهم ما يريد. هم كفرة وهو لا يريد إلا هذا، فلماذا يأتيهم؟ هم عصاة وهو لا يريد إلا هذا، فلماذا يأتيهم؟ وإنما يأتي أهل الخير حتى ينزع ما هم فيه من الخير. فإذا أتاك الشيطان فهذا دليل على إيمانك، دليل على أنك مؤمن في نفسك، ولهذا أتاك الشيطان حتى يزعزع إيمانك. ومن العلماء من قال أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم ذاك صريح الإيمان، أي ما يشعر به المسلم من خطورة هذه الأمور. يعني أنت تشعر أن الشيطان يأتيك وتشعر وتوقن أن ما يوسوس به إليك خطأ، أنت لا تعترف بصحة ما يوسوس إليك، بل أنت تخطئ الشيطان وتخطئ هذه الوساوس،
وتريد أن تتخلص منها لا تنساك وراءها، هذا هو الإيمان. لأنك لو لم تكن مؤمنا لاسترسلت مع الشيطان وقلت نعم والله هذه أمور صحيحة وهذه الوساوس صحيحة وهكذا، لكن بما أنك تشعر بخطورة هذه الوساوس وبخطئها وتدفعها عن نفسك وتستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، هذا دليل على إيمان، وإلا لما فعلت هذا. إذن فهناك فرق بين الوسوسة التي تأتي بعد اليقين ويدفعها المسلم عن نفسه ولا يسترسل فيها، فهذه لا شيء فيها ولا تؤثر على الإيمان. فرق بينها وبين الشك الذي يكون في القلب، أن يكون الإنسان والعياذ بالله لم يحقق اليقين أصلا، لم يوقن بالله أصلا ولا برسوله صلى الله عليه وسلم من بادئ الأمر، أو أن يطرأ عليه ذلك فيتشكك فعلا ويقول نعم والله هذه أمور صحيحة وهذه الوساوس قد تكون صحيحة وهكذا، فإذا أحس بذلك فهذا هو الشك المنافي لليقين والعياذ بالله. أما إذا طرد هذه الوساوس وجاهد نفسه فيها واستعاذ بالله عز وجل من شرها ومن شر الشيطان، فهذا لا يضر إيمانه بشيء إن شاء الله. هذا هو ما يتعلق بشرط اليقين. وأما ما يتعلق بشرط المحبة فقد سبق الكلام فيه من قبل، تكلمنا على مسألة المحبة، محبة الله جل وعلا ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومحبة أهل لا إله إلا الله من المسلمين المؤمنين. سبق الكلام في هذا وعرفنا أنه لا بد للمسلم أن يحب هذه الكلمة الطيبة، أن يحب لا إله إلا الله، وأن يحب ما تدل عليه. لا بد له أن يحب ربه جل وعلا ونبيه صلى الله عليه وسلم وأهل هذه الكلمة الطيبة ممن قالوها وانتسبوا إليها، لا بد له من كل هذا. لكنني سأتكلم اليوم عن محبة أهل لا إله إلا الله وعلاقة ذلك بالإيمان، نظرا لما يحدث في واقعنا من عدوان على إخواننا المسلمين في فلسطين. أقول لك أيها الأخ المسلم، محبة المسلمين من أهل لا إله إلا الله فيها نوع هو من أصل الإيمان، وفيها نوع هو من واجبات الإيمان. والفرق بينهما أن النوع الذي يرتبط بأصل الإيمان لا بد فيه حتى يصح الإيمان، فإذا فرط الإنسان فيه كان كافرا خارجا عن الإيمان بالكلية والعياذ بالله. وأما الذي يتصل بواجبات الإيمان فهذا لا بد فيه حتى يسلم المؤمن من الإثم، فإذا فرط فيه كان آثما وإن لم يكن كافرا. يبقى لما نقول أصل الإيمان يبقى التفريط فيه يبقى كفر والعياذ بالله، لما نقول واجبات الإيمان يبقى التفريط فيه يبقى إثم وذنب وإن لم يكن كفرا. فمحبة المسلمين فيها هذان النوعان. فأما المحبة التي تتصل بأصل الإيمان ويكون التفريط فيها كفرا والعياذ بالله، فهي المحبة المرتبطة بالعقيدة، أن تحب المسلم لأجل أنه مسلم، لأجل أنه يقول لا إله إلا الله، تحبه محبة إسلامية، تحبه محبة عقدية إيمانية، وتبغض الكفار لأنهم كافرون بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم. فالذي لا يحب المسلمين لأجل دينهم، الذي يكره المسلمين لأجل أنهم مسلمون، الذي يحب الكفار على كفرهم وعلى دينهم، خد بالك من الكلام علشان الحاجات دي مهمة قوي، الذي يحب الكفار لأجل دينهم ويسوي بين الكفر والإسلام ويقول لا فرق وديننا واحد وهم إخوة لنا، هذا يضد أصل الإيمان، والذي يفعل هذا يكون فعله كفرا بواحا بالله عز وجل. لماذا؟ لأنه يسوي بين الكفر والإيمان، لأنه يحب من أبغض الله ومن أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن أمر الله ورسوله ببغضهم. كيف يحب المسلم الكفر؟ وكيف يثني على الكفر، وكيف يسوي بين الكفر وأهله. فإذا كانت المحبة ناشئة عن هذا فهذا كفر والعياذ بالله. إذا كانت محبة الكفر أو محبة الكفار ناشئة عن الدين والعقيدة فهذا كفر والعياذ بالله. أما المحبة التي تتصل بواجبات الإيمان فيكون التفريط فيها ذنبا لا كفرا، فهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فيجب عليك أن تحب لأخيك المسلم ما تحب لنفسك، تحب له الخير، تحب له الطاعة، تحب له البر، تحب له كل ما يسرك من الأمور الطيبة، وكذلك تبغض له ما تبغضه لنفسك. أنت تكره لنفسك الشر تكرهه لأخيك، تبغض لنفسك الفساد تبغضه لأخيك، لا ترضى لأخيك شرا ولا فسادا. فالذي يفرط في هذا ولا يحب لأخيه ما يحب لنفسه هذا آثم مذنب مستحق للعقوبة من قبل الله جل وعلا، وإن كان ما يزال مسلما لم يخرج عن دائرة الإسلام. عرفنا الفرق ده؟ فالذي يحدث لإخواننا في فلسطين هذا لابد له من رد فعل عندك، لابد لك أن تكره ما ينزل بهم لأنك تكره هذا لنفسك. هل ترضى لنفسك أن يهدم عليك بيتك وأن تقتل أنت وأولادك وحريمك ونساؤك وأطفالك؟ هل ترضى لنفسك هذا؟ هل ترضى لنفسك أن تحرم الطعام والشراب والقوت كما حصرت غزة من قبل؟ هل ترضى لنفسك هذا؟ فإذا كنت لا ترضاه لنفسك فلا ترضه لإخوانك، هذا من واجبات الإيمان عليك. فإذا فرطت في هذا فقد وقعت في الإثم. وبعض المسلمين بل كثير من المسلمين وإخوانهم يطحنون ويدمرون كانوا يحتفلون بالكريسماس بعيد النصارى الذي ليس من شريعة الإسلام، فهل هذا من الإيمان يا عباد الله؟ هل هذا من الإيمان بالله واليوم الآخر؟ هذه أمور لا ترضي الله جل وعلا، فلا بد أن نتفقدها في أنفسنا. نحن نحزن لأجل ما أصاب إخواننا، وندعو الله تبارك وتعالى أن ينصرهم وأن يهزم أعداءهم وأن ينكل بهم أشد التنكيل. فانتبه لهذا يا عبد الله، لأنه يتصل بإيمانك وعقيدتك، عليك أن تنتبه لهذا. محبة هؤلاء الإخوة لأجل ما فيهم من الإسلام ولأجل ما فيهم من الإيمان هذه دائرة بين أصل الإيمان وبين واجبات الإيمان على التفصيل الذي ذكرته لك، فعليك أن تنتبه لهذا وعليك أن تتفقده في نفسك. وفقنا الله تعالى وإياك لما يحبه ويرضاه، ووقانا وإياك السوء في الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، كما ذكرت لحضراتكم إن ما يحدث لإخواننا في فلسطين لابد أن يورث في قلوبنا الحزن، لابد أن نحزن لما أصاب إخواننا، ولابد أن نحب لهم الخير وأن نحب لهم النصرة، ولابد أن لا ننساهم من دعائنا، هذا هو الذي نستطيع. وكثير من إخواننا يتساءل عن الحل لهذه الأزمات المتتالية ولهذه المحن المتعاقبة على هذه الأمة، فالحل بارك الله فيكم يتلخص في كلمتين: العودة إلى الله جل وعلا.
هذا هو الذي نستطيع وهذا هو الذي يجب علينا. فالذي يجب على كل واحد منا أن يعود إلى ربه جل وعلا وأن ينيب إليه بالتوحيد وبالطاعة وبالتقوى. هذه هي البداية، هذه هي أول لبنة في بناء النصر وفي بناء التمكين. لابد على كل واحد منا، لابد له أن يقيم التوحيد في نفسه وفي أهله وفي من حوله من إخوانه على قدر استطاعته. وهذه هي القاعدة الإصلاحية التي بنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم مجتمعا مسلما قويا مكن له في سنوات معدودات. النبي صلى الله عليه وسلم بنى إصلاحه وبنى دعوته وتربيته على هذه القاعدة: ابدأ بنفسك، ابدأ بنفسك. على كل واحد منا أن يبدأ بنفسه فيصلحها، أن ينظر فيما فيها من الخير فينميه، وفيما فيها من الخلل فيتداركه ويتجنبه. على كل واحد منا أن ينظر في نفسه، هل هو موحد لله جل وعلا حقا أم لا؟ هل عقيدته في الله جل وعلا صحيحة كاملة أم لا؟ ثم بعد ذلك أن ينظر في أهله الذين ولي عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث المحفوظ: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فرب أهلك عبد الله على التوحيد، رب زوجتك على التوحيد، رب أولادك على التوحيد، لأن أولادك من بعدك هم الذين سيحملون الراية، وهم الذين سيرثون المحن، وهم الذين سيرثون البلايا، ولا أحد يعلم ما سيحدث بعد هذا. لعل الدائرة تدور علينا، لعل الدور يكون علينا من بعد، فلن يكون النصر لجيل مخل بالتوحيد أبدا. إن الله جل وعلا أحكمها في كتابه: إن تنصروا الله ينصركم وإن جندنا لهم الغالبون. ولن يكون هذا إلا بعقيدة وتوحيد. لن ينصر الله جل وعلا مشركا قط إلا لحكمة بالغة عنده جل وعلا. أما أهل الإسلام الذين ينتسبون إليه فلا قيام لهم إلا بلا إله إلا الله، لا قيام لهم إلا بهذه الكلمة وبما تدل عليه من التوحيد. أما نبذ التوحيد خلف الظهر والقيام بمعصية الله جل وعلا وبالخروج على حدوده ثم نأتي بعد ذلك نؤمن بالنصر، فهذه أماني وخيال لم يكون فيه حقيقة قط. فأولادنا هم الذين سيحملون هذا الأمر، ولعلهم يتعرضون لشيء مما يتعرض إليه إخواننا الآن. فعلينا أن نسلحهم بالتوحيد، بالعقيدة الصحيحة، علينا أن نسلحهم بتقوى الله جل وعلا وبلزوم أمره وباتباع سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وباجتناب كل ما يضاد ذلك من شرك أو بدعة أو معصية. هذا هو السبيل الذي يجب علينا هذه هي السبيل التي يجب علينا أن نسلكها حتى يتحقق لنا ما تحقق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وما تحقق لأصحابه رضي الله عنهم الذين ملكوا البلاد وفتحوها وامتدت دولتهم من شرق الأرض إلى غربها، ولم يتم لهم ذلك إلا بالتوحيد. هذا هو الذي نستطيع: ابدأوا بأنفسكم وبأهليكم وبمن حولكم ثم بمن حولكم من إخوانكم على قدر استطاعتكم، مروا بالمعروف وانهوا عن المنكر وانصحوا إخوانكم، ولا تنسوا إخوانكم من دعائكم. ادعوا لإخوانكم في صلواتكم وفي سجودكم وفي أواخر الليل وفي غير ذلك من الأوقات الشريفة. هذا هو أقل ما يجب علينا الآن وأقل ما ينبغي علينا الآن. عسى الله جل وعلا أن يتقبل من واحد منا أن يستجيب دعاءه فيكشف هذه الغمة. هذا هو ملخص هذا الأمر، ولمن أراد الزيادة فسنتكلم إن شاء الله في الدرس بعد الصلاة عن هذه المسألة باستفاضة،
فمن أراد أن يحضر فليتفضل مشكورا مأجورا إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين وأهلك الشرك والمشركين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم وأعزهم. اللهم إنهم عالة فاحملهم. اللهم إنهم جياع فأطعمهم. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم لا تخذلهم إذا خذلهم الناس. اللهم لا تخذلهم إذا خذلهم الناس. اللهم عليك بأعدائهم. اللهم عليك باليهود والأمريكان ومن شاكلهم. اللهم عليك بهم. اللهم انتقم منهم يا رب العالمين. اللهم انتقم منهم يا رب العالمين. اللهم أرنا فيهم آية يا أرحم الراحمين. اللهم كف أيديهم عن إخواننا المستضعفين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله.
Thank you.